ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة ليوم الأحد 19 من شهر 5 سنة 2024. عناوين الأخبار: ردود فعل واسعة على إعلان نيروبي بين حمدوك والحلو عبد الواحد والقادة الثلاثة يطالبون بوقف إطلاق النار وعلمانية الدولة وتأسيس جيش جديد. كباشي يصف ورقة الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية بالمرنة وانطلاق العام الدراسي في الشمالية وغرب كردفان. معارك عنيفة في شمال الجيلي وجنوب شندي ونزوح 557 أسرة من الفاشر خلال يومين بسبب الحرب. نفوق مئات الحيوانات في معسكر كلمة بسبب الجوع وارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى 7 مليار دولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وقع كل من رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو أمس السبت في نيروبي إعلان، ونص الإعلان الذي وقعت عليه الأطراف بشكل ثنائي على دعوة الطرفين المتحاربين للوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدا للوقف الدائم للحرب، كما دعا للتعاون الجاد وبإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية بما في ذلك منبر جدة. كما نص الإعلان على الوحدة الطوعية للسودان على أساس الحكم الديمقراطي اللامركزي وتأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا تفضي إلى جيش مهني قومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة، كما دعا للتأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان.
حظينا بفرصة جيدة لمناقشة الأوضاع خلال اليومين الماضيين، وناقشنا خلالها تحديات الوضع الحالي واستعرضنا وجهات النظر حول جذور الصراع، وتوصلنا إلى اتفاق متميز أطلقنا عليه إعلان نيروبي.
أكد حزب الأمة القومي أن إعلان نيروبي تضمن قضايا خلافية محل بحثها المؤتمر القومي الدستوري، خاصة طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم وإجازتها بواسطة برلمان منتخب. من جانبها رحبت الجبهة الثورية السودانية بإعلان نيروبي واعتبرته خطوة مهمة في اتجاه توسيع قاعدة الكتلة الرافضة لاستمرار الحرب في السودان. ومن جهته قال نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق أن أهم بنود الإعلان هو تأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة تفضي إلى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة. وبالمقابل خلل مبارك أردول القيادي في الكتلة الديمقراطية من أهمية إعلان نيروبي، وأضاف مواطنون في استطلاع أجراه راديو دبنجا:
المعنية الدولة هي قرار، أنا أصوت إنه قرار الصح.
هذا الرجال الثلاث هم الذين يحققون مصير الشعب السوداني.
سبب المشاكل ليس دينيا وإنما قبليا وعرقيا وحقديا.
نعم لوقف الحرب، نعم انسياب المعنيات الإنسانية، لكن علاقة الدين بالدولة ليست من اختصاص أفراد أو جماعات.
حمدوك ده حارب الدليل.
أكد نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أبو الركن شمس الدين كباشي أن ورقة الحكومة السودانية التي طرحتها للتفاوض بشأن وقف العدائيات وتمرير المساعدات الإنسانية مرنة وقابلة للنقاش بما يضمن الاتفاق مع الحركة الشعبية شمال، فيما كشفت مصادر عن تعليق وساطة جنوب السودان المفاوضات لمزيد من التشاور. وأشار كباشي بحسب تعميم لإعلام مجلس السيادة اطلع عليه راديو دبنجا خلال لقائه ظهر اليوم الأحد بفندق بريمة جوبا أعضاء الوفد الشعبي الدائم لنجاح المسار الإنساني، إلى أن الحكومة لا تمانع في إيصال المساعدات إلى بقية الولايات التي تشهد أوضاعا مماثلة حالما توفرت الضمانات والتدابير التي تضمن سلامة العاملين في المنظمات الإنسانية. شهدت مناطق شمال الجيلي وجنوب شندي شمالي العاصمة الخرطوم يوم السبت معارك عنيفة بين الجيش وقوات الحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وقالت قوات الدعم السريع في بيان على حسابها في منصة إكس أن متحرك الجيش والحركات المسلحة الذي حاول مهاجمة قواتهم على محور الجيلي تكبد خسائر في الأرواح، مشير إلى مئات القتلى والجرحى والاستيلاء على عتاد حربي وتدمير مركبات. وفي دارفور شهدت مدينة الفاشر هدوءا حزنا صباح الأحد، وأشار شهود عيان إلى إطلاق متكرر للقذائف على إشلاك الجيش يوم السبت. وقالت لجان مقاومة الفاشر أن 86 شخصا أصيبوا يوم الجمعة بسبب إطلاق القذائف المدفعية والذخائر العشوائية مع عدد من الوفيات. وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن تزايد ملحوظ لحركة المواطنين والأسواق بالمدينة اليوم السبت مقارنة بالأيام الماضية. وأضاف مواطن لراديو دبنجا:
والله إحنا كويسين الليلة بالذات، من الصباح ما في أي درب ما في أي اشتباك، لكن أمس كانت الله اشتباكات تقيلة لو أول أمس برضو المسا دي رسلوا دانات وقع في مدرسة بتاع النازحين يعني برضو كطلاء وليه كده أو أقلاء أولاد.
تواصلت حركة نزوح المواطنين الواسعة في الفاشر مع استمرار المعارك للأسبوع الثاني. وكشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية النزوح 557 أسرة من الأحياء الجنوبية الشرقية المتضررة منذ الأربعاء الماضي وحتى الجمعة، ووصلت 207 أسرة منها إلى محلية دار السلام، بينما لجأت أسر أخرى إلى مواقع مختلفة داخل محلية الفاشر. من جهتها أكدت قوات الدعم السريع في بيان مساء الجمعة استعدادها لفتح مسارات آمنة لخروج المواطنين من مدينة الفاشر. كشفت إدارة معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور عن نفوق 2850 حمار خلال شهر بالمعسكر بسبب انعدام الغذاء. وقال الشيخ موسى بحر أحد قيادات المعسكر لراديو دبنجا أن إدارة المعسكر نظمت حملة لحرق الحمير النافقة يوم الأربعاء والخميس الماضيين في 40 موقعا، وأشار إلى تضرر الحيوانات من المجاعة بالمعسكر أسوة بالإنسان، مشير إلى تزايد الوفيات وسط الأطفال والمسنين والحوامل بسبب الجوع، ودعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم. وأضاف الشيخ موسى بحر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وصارت النازحون يموتون جوعا يوميا بالعشرات، من بينهم أطفال بسوء التغذية والأجهزة وكبار السن، ولا سيما النساء الحمل، وقد انتقل الوباء إلى حيواناتهم المعلوفة حيث قضى بالموت على عدد 2850 حمارا.
أعلن الدكتور الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة والتموين أن العجز في الميزان التجاري في العام الماضي بلغ 7 مليار جنيه، فيما بلغ العجز في الربع الأول فقط من العام الجاري 4.7 مليار. والعجز في الميزان التجاري يعني الفرق بين قيمة الصادرات والواردات. وذكر الوزير في مؤتمر صحفي ببورت السودان أن الصادرات في الربع الأول من العام 2024 بلغت 3.8 مليار دولار، والواردات إلى 8.6 مقابل عجز بلغ 4.7 مليار دولار. وأكد أن 85% من المصانع توقفت عن العمل ودمرت تماما، مما دفع الوزارة لاستيراد سلع لسد الفجوة خاصة في سلع السكر والشاي والبن والدقيق وغيرها من السلع الضرورية. دشنت لجان المقاومة بالقضارف حملة إعلامية للمطالبة بإطلاق 5 من منسوبيها. وقال أحد ممثلي لجان المقاومة لراديو دبنجا أن الحملة تهدف إلى التعرف بالمعتقلين الذي تم اعتقالهم دون ارتكابهم أي جريمة. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن لجان مقاومة ولاية القضارف لديها 5 أفراد، أحدهم منذ 2023 نوفمبر هو داخل السجون ولم توجه لهم أصلا تهم. الفترة دي فترة طويلة جدا جدا من دون توجيه تهم، وهي مرفوضة بالنسبة لنا لأنها منافية للقوانين والأعراف.
يعاني النازحون بسبب الحرب بمدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان من أوضاع إنسانية مأساوية. وقال السكرتير العام لمنتدى شباب أبو جبيهة الأمين جبريل قال لراديو دبنجا أن المدينة تأوي 7000 نازح في 11 مركز إيواء يعيشون أوضاع إنسانية قاسية، ودعا المنظمات للتدخل العاجل وتقديم المساعدات لهم. وأضاف في هذا الخصوص:
مدينة دوج بيها منذ اندلاع الحرب توافد إليها النازحين من الخرطوم ومدني وأخيرا من خور الدليب وهبيلة وأم رعبة. المراكز الآن هي ما يقارب 11 مركز يضم 6,000 ولا 7,000.
كشف مدير المركز الصحي بإدارية أمتشاك التابعة لمحلية القضية بولاية غرب كردفان أن المنطقة تشهد تدهورا كبيرا في الوضع الصحي، مشير إلى تسجيل المركز الصحي 14 حالة تسمم بالمنطقة وذلك بسبب تلوث الأطعمة والبيئة. وقال لدى حديثه لعدد من المواطنين بمسجد أمتشاك العتيق أن المركز الصحي بالمنطقة يشهد نقصا كبيرا في الكوادر وفي الخدمات الأساسية كالكهرباء والصرف الصحي، وأشار إلى انتهاء صلاحية بعض الأدوية وتلف بعضها الآخر بسبب سوء التخزين والنقل. اتهمت لجان مقاومة مدني في بيان لها يوم السبت قوات الدعم السريع بالهجوم على قرية ود المنير ريف الحوش جنوب الجزيرة، الأمر الذي أدى لمقتل 8 أشخاص وإصابات متفاوتة وسط المواطنين. كما اتهمت قوات الدعم السريع بالهجوم على قرية عباس بوحدة المعليك في محلية الكاملين الأسبوع الماضي وإطلاق النار بصورة عشوائية مما أدى لإصابة بعض المواطنين. ارتفعت أسعار السلع في الخرطوم بصورة متصاعدة مع شح في بعض السلع الأساسية. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا أن سعر جوال السكر 50 كيلو ارتفع إلى 150 ألف جنيه، بينما تراوح سعر الكيلو بين 3500 إلى 4000 جنيه. وتشهد الخرطوم أيضا ندرة في دقيق الخبز إذ وصل سعر الكيلو منه إلى 2500 جنيه. كما تشهد المدينة انعداما تاما للبن المجفف بجانب شح في العدس والأرز مع ارتفاع أسعاره. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
ارتفاع كبير لأسعار السلع الغذائية في العاصمة الخرطوم. بعد السكر ارتفع سعر الجوال إلى 50 كيلو إلى 150 ألف، وسعر الكيلو الواحد 4000 جنيه إلى 3000 جنيه في بعض المناطق.
تواصلت احتجاجات مواطني مناطق شمال هيا في ولاية البحر الأحمر رفضا لشركة تعدين تنشط في المنطقة. وقال عدد من قيادات المنطقة في مخاطبة يوم السبت بحضور المدير التنفيذي وقادة الشرطة والجيش أن الجهة المختصة لم تشاورهم في السماح بشركة التعدين. أدى انفجار مخلفات الحرب إلى سقوط 24 ضحية في رهيد البردي بولاية جنوب دارفور خلال الفترة الماضية. وقال محمد هاشم أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية قال لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من إزالة الأجسام الغريبة ومخلفات الحرب في نفرة نظافة سوقي الخضار والعيش بالسوق الجنوبي في نيالة يوم السبت، وأكد أن السوق جاهز لاستئناف النشاط التجاري. وأضاف في هذا الخصوص:
نظافة السوق الجنوبي خاصة جبلون الخضار الجبلون الجملة والقطائي، نأكد لكل مستمعين الكرام في إزالة دبنجا بأن استطاعت المنظمة من مسح وإزالة جميع مخلفات الحرب في السوق الجنوبي خاصة سوق الخضار وسوق الإيش.
الخبر الأخير في النشرة: نجا لاجئان سودانيان في معسكر ملح الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد من الموت حرقا إثر اندلاع حريق في نادي مشاهدة قضى على جميع محتوياته. وأوضح لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا أن الحريق اندلع حوالي الساعة 1:30 صباح يوم السبت أثناء وجود اللاجئين داخله، وقام مالك النادي بفتح بلاغ لدى شرطة المخيم. بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معاً
ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، ونلتقيكم في هذه المساحة لتناول قضية مركز غسيل الكلى في ولاية البحر الأحمر الذي عادت قضيته إلى السطح مجددا بداية الأسبوع الجاري، حيث نفذت محاليل الغسيل مما أدى لتوقف المركز لمدة 2 يوم وفاقا من معاناة مرضى الكلى. وحنلتقي خلال هذه المساحة الأستاذ أبو فاطمة جيلاني المدير الإداري للمركز، وحنبدأ المقابلة بموسى محمد آدم وهو أحد مرضى الفشل الكلوي الذي يجري غسيلا راتبا في المركز. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل معاناتكم بسبب توقف المركز.
والله عندنا إشكالية في المركز، في قصور إداري من الإدارة بتاع المركز. عندنا معينات قطعت، عندنا معينات بتاع الغسيل قطعت، ومن المفترض الإدارة تبلغ المرضى عشان يتحركوا يعملوا رأي عام يوروا الناس، ما ورونا. تفاجأنا يوم الجمعة بالليل قالوا لنا يا أخي المركز بكرة ما عنده مواد، قطع معينات بتاع غسيل، وقفل المركز 2 يوم من يوم الخميس بالليل والسبت والأحد. الأحد أمس بالليل جاءت الباخرة وجابوا المعينات، والحمد لله المركز عاود النشاط ثاني. والناس تعبت تعب شديد بسبب تراكم السموم وعدم الغسيل وكده.
سمعت إنه كان في حالة وفاة؟
هي في مرة توفت داخل المركز.
الكلام ده 200
توفت قبل حالة وفاة في الأحد، توفت أول الظهر كده. معينات بتاع غسيل ما في، ومتوقعين المرضى المعينات تجي، وهو المركز الوحيد الموجود في الولاية طبعا، ما في حتة يمشوا ليها. أنت مريض كده أنت حتمشي المركز. جو هناك على أساس أنه الإدارة دي تصبر فيهم، تقول لهم شنو الباخرة جاية، الباخرة في المينا، يصبروا بالناس 100 يوم الخميس كده. والباخرة ما جاء إلا أمس الساعة 3 صباحا حتى سلمنا المعينات بتاع الغسيل، وليلة بدوا يغسلوا للناس وكذا. والله المستعان، يعني راديكم ده رادي مسموع، دارينكم تسمو أصوات الحافل.
ننتقل الآن للأستاذ أبو فاطمة جيلاني المدير الإداري لمركز غسيل الكلى في بور السودان للحديث حول تفاصيل ما جرى.
توقف كان 2 يوم، هو يوم السبت والأحد.
وأسباب التوقف كان شنو؟
المحلول بتاع الغسيل الأسيد يسموه كونسنتريت، الكونسنتريت المحلول بتاع الغسيل. المحلول ده ما متوفر إلا في المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى. وطبعا المركز بشأن ده اللي هو مركز بور السودان طبعا يعني تحت المركز القومي، يعني نحن المحاليل على المستهلكات الطبية بتاع الغسيل كلها لازم المركز القومي يوفر لنا، طبعا اتحادي هو المركز ده. ونحن والله قررناهم قبل 15 يوم من انتهاء المحلول. طبعا نحن الفترة الفاتت استقبلنا عدد كبير من الوافدين اللي هم للمناطق المتأثرة بالحروبات وكده. فأي مخزون عندنا كان له يا هو طبعا طلع الفترة الفاتت لأنه بورسودان ذاتها منطقة بتاعت عبور يعني جايين قادمين من الولايات الثانية ماشيين مصر بيجوا للتأشيرات هنا طبعا لازم يغسل الغسلة ويبقى ماشي يعني منطقة بتاعت عبور للغاهرة للسعودية. فأي مخزون طبعا نحن يا هو طبعا فقبل 15 يوم عادة ما نحن بنخسر المركز القومي قبل 15 يوم إنه نحن والله يا أخي بعد 15 يوم حنخش إنه في أزمة بتاعت مثلا كونسنتريت المحلول دي أو طيور أو كده. وهم كان عادة ما بيجيب لنا الطلبية شهرية يلا الطلبية ده تتأخرت. فنحن مفترض بالحسابات التجارية مفترض نحن يوم الخميس نطلع برا الخدمة. أكيد باجتهاداتنا بتتم لبعض المراكز مثلا سنكات أدونا زي 6 جركان بتاعت محلول جركانتين استلفنا من الموانئ
باستلاف الكونسنتريت دي من مركز سنكات استعنا بها 6 استلفنا منهم زي 6 جركانة 2 من الهيئة الموانئ البحرية المستشفى بيشتغلوا بهم في الاي سي يو بتاعتهم هناك عندهم مكنة بتاعت غسيل بتاعت الطوارئ. ورغم ده نحن حتى يوم السبت والأحد طبعا نحن دخلنا في الأزمة لكن برضو وفرنا زي جركانتين اللي هم جاتنا من الموانئ دي حطيناها للحالات الطارئة يعني زول بيجيك إميرجنسي يجيك مثلا بمضاعفات فده استقبلناه وبنغسل تمام يعني غسلة بتاعت ساعتين دي بسموها غسلة الطوارئ. فنحن عشان متوقعين مثلا طبعا زول بيقدر بيتحمل يعني مثلا ما جاته مضاعفات بيقدر يصبر لنا يومين لما الكونسنتريت دي وخطينا الجركانتين ده اللي هو للحالات الطارئة يعني وفعلا غسلنا جاتنا حالات طارئة غسلنا. طيب في أغاويل بتقول إنه في حالة بتاعت وفاة حصلت داخل المركز القومي. الحالة دي كالآتي: هي أصلاً قاعد تغسل معانا هنا بعد ذلك مشت رقدت في مستشفى الموانئ جاتنا من الموانئ كتبوا لها غسلة مستعجلة أصلاً جاتنا من هناك تعبان ونفسها قايم. فنحن على ما بال رقدها في أنا شخصياً شلتها في يدي عديد رقدتها في الماكنة بتاعت الغسيل وبدت الغسلة اللي هو غسلة الطوارئ دي. ففي نص الغسلة هو طبعاً ربنا اختارها إلى جواره يعني فهي أصلاً جايانا من هناك إميرجنسي تعبانة يعني دي الحالة اللي حصلت اللي هي فيها الوفاة. أيوة. وطبعا بعد ذاك التقرير بيجي علينا نحن كتبنا التقرير بتاعنا الطبيب المناوب كتب التقرير بتاعه حالة الوفاة ونحن نحمل المسؤولية للمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى لأن أنا أصلا مختره بخطابات كويس بتعامل معه بالخطابات عبر الإمداد القومي بتاعه تمام. وأبلغنا مدير عام الصحة بتاع الولاية هنا دي برضو بأسبوعين وأخترناهم إن نحن بعد كده حنخش. طيب المحلول ده نحن جزاه الله كل خير السيد وعلى البحر الأحمر جانا قعدنا معاه برضو طرحنا له المشكلة بتاعت المحلول قال يا جماعة المحلول ده طالما هو شوفوا لي حتة متوفر فيها أنا اشتري لكم من القطاع الخاص. واجهتنا مشكلة إنه المحلول ده لا يتوفر إلا في المركز القومي. المركز القومي طبعا اللي هو البخرة رابطة لها كانت 3 يوم مش رابطة كمان قاعدة في الغاطس لأنه قدامها في بابور يخش هسه بابور قدامها فالبابور ده قاعد في الغاطس بتاع اللي هو الفوق الشحنة صادف إنه الخميس والجمعة والسبت ومبارح اللي هو الأحد. نحن الأحد مساعينا مع سيد الوالي مع مدير هيئة الموانئ البحرية مع مدير الجمارك إنه يا ما يا أخي نحن والله خايشين في أزمة زي دي والمرضى ممكن تحصل لهم مضاعفات. والحمد لله يا هم مبارح مشينا سحبنا كونتينر أو الحاوية عبر المخلص والوكيل وعلمنا إنه ذاته اتفاجأنا مبارح إنه الباخر البابور ده جاء قبل أسبوعين ما لقى مربط مشى من عدن قبل أسبوعين يعني. وطبعا المركز القومي بيقول لنا والله يا اخي الباخره جايه في البحر ما عارف وين قربت شنو قاعده بره في الغاطس يا هو. طبعا نحن كنا على امل انه هيتحل المشكله بكره بعد بكره بس الان الحمد لله الوضع استقر
المحاليل
الجايه الوضع الان نحن طبعا امبارح والله يلا هسي نحن امبارح عملنا الحاجه الاسعافيه يعني طبعا لانه طبعا بتاع الشحنه انه كمان لازم تتخلص وكده عرفتها. فنحن في الكشف امبارح سحبنا قرابه 50 كرتونه اللي هي فيها 100 جركان اللي هي جركانه فيها 1 لتر وطبعا سحبناهم امبارح زي الساعه 1 صباحا عشان انه لانه عندنا المرضى كانوا راكدين في الماكينات يعني على باينه يحصلونا وعدنا المخلص الليله او بكره يحاول شنو يجيب لنا باقي الطلبيه حقتنا كلها الكامله اللي هو الحاويه كامله. فهسه الان الغسيل مستقر من امبارح الساعه 2 صباحا عملنا حاجه اسعافيه غسلنا زي 4 ساعات وهسه برضو اليوم استمر من 6 صباحا كالورديه بتاعتنا وهنشتغل 4 ورادي اصلا كالعاده يعني احنا 4 ورادي.
طيب يعني الكميه الجاديه تقضي حاجتكم لكم
الجات في المركز ولا الجات هناك؟
الجات هناك ومو نصيبكم من الحاويه دي.
الحاويه دي بتقضينا يعني احنا عاده ما بنشيل طلبيه بتاعت شهر كويس يلا معانا مركز سنكات من ضمن الطلبيه يعني بيخش في الطلبيه حقتنا باعتبار احنا المركز العام يعني هنا. وطبعا سنكات ما عليها ضغط بس الضغط كله هنا طبعا على لانه معانا عدد كبير من الوافدين يعني.
طيب انت
وغير انه نحن بنغسل اصلات طارئ
تقدم الخدمه لكم نفر انتوا في المركز؟
ان احنا في اليوم 120 عيان في اليوم من الورديه الاولى تضر لما الورديه الرابعه، ده غير غسلات الطوارئ. يعني بيجيك مثلا زول بمضاعفات تعبان من مستشفى يقوم طبعا يحولوه نديه عرفتها لما يحتاج لما يكتبوا له غسيل، فده بيحتاج انه بيغسل يسموه غسيل اسعافي اللي هو ثلاثه غسلات عنده في الاسبوع بيكتبها له الاخصائي. فده نحن بنستقبل من اباوت 7 to 8 غسله غسيل اسعافي بالنسبه للامرجنسي او الطوارئ. ده غير البرمجه الموجوده في المركز، بتجيني محوله من كل مستشفيات الولايه، مستشفى المواني، المستشفى الاطباء، مستشفى الجمارك، الحوادث، بور سودان، عثمان دقنا.
طيب عدد المكنات الشغاله كم عندكم؟
عدد المكنات هسه الان الشغاله 30 مكنه، قال عندنا في ماكينات طلعت برا الخدمه نسبه للضغط الحاصل يعني، عندنا في بعض الماكينات برضه محتاجه الاسبير، والله الطاقه القصوى 30 مكنه، المعطله اباوت 6-7، فالكادر الطبي ما في تقصير، التقصير هو فقط في المشكله دي، نحن نحمل المسؤوليه للمركز القومي لامراض جراحه الكلى. متمثل في الامداد بتاع المركز القومي لان احنا مخترمين قبل 15 يعني اصبحت المسؤوليه احنا مسؤوليتنا انا بتاع الامداد يجيب لي الطلبيه لما قدام الباب اذا ما شلتها ودخلتها المخزن بتاعي يبقى هنا معناته انا شنو انا المسؤول منها اذا حصلت اي حاجه لكن ما جاتني انا ما عندي علاقه بالتخليص ولا بمشي انا ما شغال مخلص ولا شغال متابع تخليص ولا شغال في المينا يعني مفترض تجيني لما هنا حاجه من برا مركزي ولما الايرات الثانيه تتابع على المركز القومي يعني بتاع الامداد القومي.
في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ ابو فاطمه جيلاني المدير الإداري لمركز غسيل الكلى ببور سودان والأستاذ موسى محمد آدم أحد مرضى غسيل الكلى، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان، إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن موضوع التكتلات المدنية في الساحة السياسية السودانية وأغراض هذه التكتلات، وهل نجحت هذه التكتلات تاريخيا في تحقيق أهدافها، وهل ستنجح مستقبلا أيضا في تحقيق أهدافها في ظل وجود الآن تكتلين رئيسيين على الساحة السياسية السودانية. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور عصام عباس. دكتور عصام عباس أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا رشيد، وشكرا لراديو دبنجا على مجهوداته المتميزة جدا في مشروع صناعة الديمقراطية والسلام والعدالة في السودان، وشكرا لهم على يعني النمو الرائع جدا في مجال العمل الإعلامي لدرجة إنها أصبحت الآن مؤسسة إعلامية يعني يلوذ إليها يعني كل من يبحث عن الديمقراطية والسلام في بلادي. شكرا جزيلا.
شكرا لك يا دكتور. يمكن أنا داير أبدأ بتاريخيا كل التحركات السودانية بدءا من الاستقلال ووصولا إلى ثورات أكتوبر وأبريل ثم ثورة ديسمبر، والآن في مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر، كانت التكتلات المدنية هي جزء أساسي من تحريك المشهد السياسي.
لماذا دائما في السودان نلجأ إلى التكتلات المدنية؟
شكرا جزيلا الحقيقة ده سؤال متميز جدا بيخلينا نرجع لفترات ماضية ونستفيد من تجارب كثيرة جدا، لكن خليني أثبت بعض الحقائق قبل الحديث عن التكتلات المدنية. وهذه الحقائق مرتبطة بالسودان. الحقيقة الأولى إنه أعظم حدث مر على السودان في الفترة الماضية دي خلال 100 عام الماضية اللي هو نيل السودان لاستغلاله. واستغلال السودان ده من المشروعات اللي قاد المدنيين بكفاءة وباقتدار. وظهرت يعني ثمرات التأهيل وبناء القدرات للمدنيين ومؤسساتنا المدنية في فترة ما قبل الاستغلال في قدرة على مصادمة الآلة القمعية الاستعمارية، برغم أنه يعني نشأت أحزاب مستقلة كحزب الأمة وحزب الاتحاد الديمقراطي والجبهات المتحررة بمختلف أنواعها شمالا وجنوبا، إلا أن الواقع أثبت خلال مرحلة ما قبل الاستغلال حصل نوع من التكتل أو التلاقي، ولما نقول تكتل بنقصد به التلاقي على الحد الأدنى من القواسم المشتركة. في فترة ما قبل الاستغلال حقيقة كان القاسم المشترك الأساسي أن ينال السودان استغلال، قد تختلف الوسائل والطرق لذلك، لكن اتفق الناس على الحد الأدنى. إذن هنالك تحدي لا بد أن تتجمع هذه التنظيمات السياسية في أن تتجمع لتحققه، وبالتالي تاريخيا ظهرت التكتلات السياسية والتجمعات السياسية. والتكتل السياسي حقيقة ليس بالضرورة أنه يكون أحزاب سياسية صرفة، قد يكون مجموعة أحزاب سياسية، قد يكون مجموعة تنظيمات مدنية، قد يكون خليط ما بين التنظيمات المدنية والأحزاب السياسية، لكن في النهاية هي بتلتقي على الحد الأدنى من التوافق لأجل الوصول إلى هدف معين متفق عليه. للسودان تاريخ زاخر جدا بهذه التكتلات، وحقيقة أثبتت نجاحها. أولا هذه التكتلات نجحت في إنها حققت استغلال السودان. خليني أنا أمر ببعض المحطات الأساسية. هذه التكتلات نجحت في إنها حققت للسودان استغلاله بلا نقطة دم واحدة، على النقيض من كثير جدا من الدول الأفريقية في محيطنا، وكيف هذه الدول نالت استغلالها بعد عمل مسلح وعمل عنيف ودماء سالت، لكن السودان عن طريق تقدم المدنيين واصطفافهم في تكتلات حققوا استغلال السودان. 2 تكتلات السودانية نجحت في إنها تزيل أول دكتاتوريات ما بعد الاستغلال وهي حكومة عبود. وحقيقة يعني ثورة أكتوبر المجيدة بتلاغي معظم المدنيين وتكاتفهم وتشكيلهم لتنظيمات كانت هي رأس الرمح في إجبار الحكومة العسكرية الأولى على التنحي رضوخا لهذا التكتل الذي لا يقوون على مجابهته. التكتلات نجحت في إنها قادت ثورة ديسمبر أبريل المجيدة وأسقطت النميري بكل جبروته وعنفه. والتكتلات أيضا نجحت في إنها أسقطت دكتاتورية الإسلاميين اللي بدأت من 89 وبرقم عنفها وجبروته وسفك الدماء والأفعال التي يندى لها الجميع التي كانت تقوم بها، لكن نجحت التكتلات المدنية في إنها تسقط هذه الدكتاتورية. أختم بأنه التكتلات المدنية يعني لها تاريخ زاخر جدا في تحقيق أهداف الشعب السوداني وإزالة الدكتاتورية.
طيب أنا لكن داير أخط ملاحظة على كلامك ده. فيما عدا تجربة الاستقلال، هذه التكتلات المدنية نجحت في إسقاط الأنظمة ولكنها فشلت في إدارة ما بعد سقوط الأنظمة وتنفيذ الشعارات والمطالب اللي رفعتها الجماهير من أجل إسقاط الأنظمة.
حقيقة، وده بيقودنا لأنه لماذا تفشل التكتلات المدنية بعد أن تحقق هدفها. طيب تاريخ السياسي السوداني بيشير إلى أنه التكتلات بتنجح في تحقيق الهدف الأساسي، ولو نحن بس نرجع للعهد القريب أنه ثورة ديسمبر في شعار مجيد التف كل السودانيين بمختلف تنظيمات وكيانات حول شعار سقوط، بس حال ما بدأت تطل على الساحة الانقسامات، وده بيقودنا للحديث عن التحديات اللي عادة بتواجه التنظيمات السياسية في إنها لماذا تفشل. وأول هذه التحديات حقيقة في كل المراحل اللي هي التحديات إدارة الصراع أو تحديات إدارة التنوع. فالسودان خلال الحقب المتعاقبة هذه التكتلات فيها نوع من التنوع، والتنوع عادة معروف إنه تيارات مختلفة، مبادئ مختلفة، قيم مختلفة، أيديولوجيات مختلفة تمثل تنوع. هذا التنوع بيحمل في بعض الأحيان عوامل قوة، وبيحمل في بعض الأحيان أيضا عوامل ضعف. للأسف التكتلات باختصار هي تفشل دائما في إدارة التنوع، وسرعان ما تطغى القضايا أو الإمداد الذاتية الحزبية التنظيمية على الشأن العام أو على الأهداف العامة، فتنشأ الانقسامات. ولو نحن رجعنا يا أستاذ رشيد للثلاثة انقلابات، انقلاب عبود في 58 كان في البيان الأساسي بتاعه بيشير إلى انقسامات الكتل السياسية أدت إلى فشل الحكومة، ده حسب البيان اللي بيطلعوه العسكر دائما. في 58 عبود أشار لأنه من أسباب الانقلاب هي الانقسامات بين الكتل السياسية. في انقلاب نميري 69 النميري أشار لأنه الانهيار الاقتصادي وارتفاع التضخم وعزاه طوالي لفشل المؤسسة السياسية في إدارة البلاد بصورة سليمة، وربط الكلام ده بانقسامات القوى السياسية. حتى البشير لما جاء في 89 في بيانه الأول اللي بيتكلم فيه عن إنه المؤسسة المدنية اللي بتدير البلد فرطت في أمن البلاد وأدت لانهيار المؤسسة العسكرية، وعز الكلام ده لانقسامات القوى المدنية. لكن طبعا طبيعة الأشياء، المدنيين أصلا الطبيعة إنه هو تكون في اختلافات بيناتهم، لكن الفشل بيكون حينما تفشل الكتلة السياسية أو التكتلات السياسية في حسن إدارة الخلاف أو الاختلاف لأجل بناء مؤسسة سياسية مدنية بصورة سليمة.
طيب أنا يمكن داير أتكلم عن ظاهرة برضو معاك وأشوف رأيك فيها، ظهرت ما بعد ثورة ديسمبر، هو ظهور التكتلات المدنية المضادة. يعني فيما قبل ثورة ديسمبر كانت هناك تكتلات مدنية متوحدة تناضل ضد الأنظمة الدكتاتورية وتشارك في المرحلة الانتقالية، ثم بعد ذلك تأتي الانتخابات وكل البروسيس اللي بنعرفه. ولكن في ثورة ديسمبر وطوال ما بعد تسلم المجلس العسكري للسلطة ظهرت تكتلات مدنية مضادة لمنافسة التكتلات التي قادت الثورة، وفينا تحديدا تكتل الحرية والتغيير، وعدم ترك الساحة السياسية له يعني لوحده ليحدد أبعاده.
واحدة من الآفات الأساسية اللي أنا يعني ياريت ألقى فرصة أتكلم عنها لاحقا، لأنها تقدم زي وضعت مبضع الجراح في حيث موضع الألم. واحدة من الآفات السياسية للتكتلات السودانية اللي هي مبدأ الانتصار للذات، ومبدأ الانتصار للذات لا يختلف عن ما أنا تكلمت عنه يعني مسبقا، إنه الفشل في إدارة الخلاف. حينما نشأت الحرية والتغيير كتكتل التف حول الناس بصورة كبيرة جدا، هو تكتل بيشمل جهات كثيرة متباينة، تختلف أيديولوجيا، تختلف فكريا، تختلف في اتجاهات كثيرة جدا، لكنها تلتقي في قواسم معينة. وتلقائيا الفشل في إدارة الخلاف أظهر خصوصيات بعض التنظيمات مما قاد لحدوث الانقسامات. الحرية والتغيير حقيقة نحن ممكن نقول هي 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 رأس الرمح الأساسي القادة الثورة بنجاح وباقتدار، لكن الفشل الأساسي ارتبط في عدم قدرتها على إدارة الخلافات مما قاد لظهور كتل مناوئة لبعضها البعض. الآن يعني التقدم هي تكتل كبير جدا بيضم مجموعة من قوى الحرية والتغيير، مجموعة من التنظيمات المدنية، ظهور كتلة أخرى أيضا جزء منها كبير جدا كان من ضمن التقدم، لكن يعني كأنما خرجوا مغاضبين، بالتالي أصبح الصراع فيما بين هذه الكتل يعني يزداد بصورة مستمرة، حتى أن أعداء الثورة أصبحوا يستفيدون من صدامات الكتل فيما بينها لتحقيق أهدافهم الخبيثة. وقد تكون يعني أنا ما دار أوجه اتهامات لتنظيمات بعينها، لكن واضح تماما أنه كثير جدا من التنظيمات انشاغت وراء يعني أجندات متعلقة بتنظيمات تهدف لإجهاض الثورة السودانية، ومن حيث لا تدري تناسى التاريخ الثوري وتاريخ النضالي، وأصبحت عقبة حقيقية في تحقيق يعني الأهداف المرتجاة من ثورة ديسمبر المجيدة.
طيب تقدم ككتلة، يعني هناك كثيرون يتساءلون ما الفرق بين تقدم والحرية والتغيير، ما الجديد حتى تكون هناك كتلة جديدة ويكون عندها مؤتمر تأسيسي قادم ويكون عندها كل هذا الحراك؟
هنا مربط الفرس أستاذ رشيد. يعني لماذا تقدم؟ حقيقة من خلال متابعة تاريخنا السياسي القريب، ما نمشي للبعيد، نحن ما هجمتنا إلا الانقسامات. تقدم حينما ظهرت، وهي ظهرت طبعا مع انفجار الوضع الأمني المزعج في السودان، تبنت شيئين أساسيين، أو أن يستظل الناس تحت مظلة التقدم لشيئين أساسيين. الشيء الأول اللي هو وقف الحرب، والحاجة الثانية اللي هو العودة إلى المسار المدني الديمقراطي. تقدم رفعت شعارات، هذه الشعارات يعني لا يرفضها إلا عدو للشعب السوداني وعدو للديمقراطية وعدو للمدنية. تقدم ظهرت في وقت أستاذ رشيد ارتفع فيه معدل الكراهية بصورة مزعجة جدا. تقدم ظهرت والمجتمع السوداني بدأ يتفكك، النسيج الاجتماعي بدأ ينهار، التمييز بين السودانيين أصبح بناء على الإثنية وعلى القبلية وعلى الجهوية، فبالتالي أطلت في الساحة السودانية أمراض اجتماعية جديدة ما كانت موجودة. السودان ما كان بيعرف الكراهية العرقية، وما كان بيعرف الكراهية الجهوية، وما كان بيعرف كثير جدا من إفرازات الحرب الحالية، فأصبحت دي واقع الآن وبصورة مزعجة جدا. فبالتالي تقدم أعلنت عن نفسها ككيان مدني جامع يستظل تحته كل من يرى أن هذه الحرب عبثية، أن هذه الحرب لا تؤدي إلا إلى دمار السودان، يستظل تحته كل من ينادي بمحاربة الكراهية، محاربة التمييز، محاربة كل الإفرازات السالبة لهذه الحرب، بغض النظر عن انتماءاته السياسية والفكرية والأيديولوجية. الآن تقدم تضم تيارات من أقصى اليمين السوداني، وتيارات من أقصى اليسار السوداني، وتيارات من في وسط في الوسط السياسي. الآن تقدم تضم تنظيمات مدنية، نقابات، إدارات أهلية، مختلف تشكيلات المجتمع السوداني. ما الذي يجمع بين هؤلاء جميعا؟ يجمع بين هؤلاء جميعا ليس تنظيم سياسي، بل يجمع هؤلاء جميعا رغبتهم الأكيدة في وقف الحرب وفي منع الحرب. دي المصطلحين مهمين، وقف الحرب أن تقف هذه الحرب العبثية التي تنتشر في السودان، ومنع الحرب أن تجفف منابع إمكانية العودة إلى الحرب يوما ما بأي طرفين جديدين في المستقبل. وده لا يتأتى إلا إذا تحققت أهداف التقدم السامية. الهدف الأول اللي هو إزالة ما علق بالنفوس من احتقانات جراء الشحن السلبي للطرفين، وشحن مبني على أسس عرقية وأسس جهوية وأسس قبلية. تقدم أعلنت عن نفسها وقدمت نفسها كترياق وكمصل لمعالجة هذا الداء. اثنين، تقدم قدمت نفسها ككيان مدني يدعو إلى استعادة العملية المدنية الديمقراطية، وهذا هو الهدف السامي للشعب السوداني. الشعب السوداني خرج في 64، وخرج في 85، وخرج في 89، وخرج في 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 2018 ليس بحثا عن أكل ولا عن غذاء ولا عن رفاهية، إنما عن حرية وعن سلام وعدالة. بالتالي تقدم في ظل هذه التكون التجمعات المختلفة قدمت نفسها كرسول لتحقيق هذا الهدف. لكن يبقى السؤال، إلى أي مدى تستطيع تقدم أن تصمد وتستمر في تحقيق أهدافها وأن تحصن نفسها من انقسامات المستقبل؟
طيب، لكن يا دكتور، هناك انتقادات واسعة جدا لتقدم، ومن جهات كثيرة حتى من مناصرين لتقدم، بأنها تحاول احتكار الساحة السياسية، تحاول ادعاء تمثيل كل السودانيين، إقصاء الآخرين، كثير من الاتهامات التي نسمعها. كيف ترى ذلك؟
أرى ذلك في أنه تقدم لابد أن تتحسب لأربع تحديات أساسية. طيب، صحيح هناك انتقادات موجهة للتقدم، ودي طبيعة الأشياء، ودي طبيعة الحياة المدنية. الحياة المدنية أصلا يستحيل أن تجمع الناس على نسبة 100% من التوافق. تجارب مرينا بها في الماضي كفيلة بأنه نحن نحصن تقدم من انقسامات المستقبل، وحتى لا يستغلها أعداء المدنية في أنها لاستغلال الانقسامات سببا للارتداد الى اصول الدكتاتوريات. انا في تقديري في 4 تحديات لابد من مواجهتها بصوره حاسمه جدا، واتمنى ان يعمل القائمين على تقدم المواجهة. التحدي الاول هو تحدي اداره التنوع. انا تحدثت كل الديمقراطيات السابقه وكل التكتلات السابقه كان السبب الرئيسي في فشلها عدم القدره على اداره التنوع. اذا تقدم مواجهه ببناء استراتيجيه وبناء نظم وبناء مدرسه فكريه، هذه المدرسه تستوعب التنوع، وهذه المدرسه تكون قادره على تحويل التنوع الى طاقه ايجابيه حتى لا يكون طاقه سلبيه تخصم من رصيد التقدم. ده التحدي الاول. التحدي في إدارة التنوع وتحويل التنوع الموجود في مجموعات تقدم إلى طاقة إيجابية تدفع بها إلى الأمام. تنوع مكاني، تنوع عرقي، تنوع ثقافي، تنوع أيديولوجي، تنوع فكري، تنوع في كل شيء. هذا التنوع هو أساس القوة السودانية، وبالتالي التحدي الأكبر كيف نقدر ندير هذا التنوع. التحدي الثاني، وده تحدي مستحدث لازم أن تتحسب له تقدم، وهو تحدي إفرازات الحرب. هذه الحرب أستاذ رشيد أفرزت إفرازات سيئة وقاتلة في المجتمع السوداني. هذه الحرب يعني ميزت السودانيين عرقيا، ما كنا بنعرف أشياء زي دي. ميزت السودانيين بسحنات، ميزت السودانيين بأشياء ما كان في يوم من الأيام موجودة. نحن شهدنا في الماضي مثلا الأرباب حسن محجوب مصطفى مرشح حزب الأمة من منطقة بربر بينزل يفوز في دائرة من دوائر دارفور أو النيل الأبيض. ليه؟ لأنه ما كان الناخب بينظر لأنه هذا المرشح ينتمي إلى المنطقة الفلانية أو القبيلة الفلانية، وإنما أيديولوجية وفكر هذا المرشح هو هكذا. إذن هذه الحرب قادت لنا لإفرازات سالبة جدا، فككت النسيج الاجتماعي، بالتالي تقدم محتاجة لتفكير خارج الصندوق لأنها كيف تقدر تحاصر إفرازات هذه الحرب اللعينة. التحدي الثالث اللي هو لابد من التوافق على الحد الأدنى من رؤية الحل للأزمة السودانية. لكثير جدا تقدم بتضم تنظيمات مختلفة، هذه التنظيمات قد يكون لها رؤى في كيف يدار السودان، كيف يحكم السودان، كيف تتحقق أمان السودانيين، لكن لا بد من التوافق على الحد الأدنى. هنا الخط الأحمر، لا يجوز لأي جهة أن تختلف في خطوط حمراء. وحدة السودان خط أحمر، الديمقراطية خط أحمر، مدنية الدولة خط أحمر، بناء قوات مسلحة قومية تمثل كل السودان خط أحمر. دي أشياء التوافق حولها، دي لا خلاف حولها. بالتالي التحدي الثالث إنه كيف تقدر تقدم تبني توافقات تمثل الحد الأدنى الغير مسموح بتجاوزه أو إثارة خلافات حوله. والتحدي الأخير لابد إنه تحسب، ما كل الفشل اللي بيحصل لنا في تكتلاتنا السياسية أسبابه داخلية. في تكتلات سياسية فشلت لتدخلات خارجية، وبنعلم إنه كثير جدا من الحكومات في الماضي، حكومات توافقات سياسية انهارت لتقاطع مصالحها مع مصالح إقليمية. بالتالي التحدي الرابع إنه كيف تقدر تقدم تتوافق على سياسة خارجية تضمن تماسك هذا الكيان على الأقل لفترة تأسيس الدولة السودانية. وأنا لما نقول فترة تأسيس الدولة السودانية هي الفترة اللي بنرسي فيها قواعد الدولة المدنية الحديثة، اللي بنرسي فيها قواعد سيادة حكم القانون، اللي بنرسي فيها قاعدة بناء الجيش الوطني القومي الواحد، اللي بنرسي فيها المواطنة، إلسا مبدأ المواطنة، بالتالي لا تمييز ما بين السودانيين لأي سبب من أسباب التمييز أيا كان نوعه. هذه هي الفترة التأسيسية، لا تحدث عن فترة زمنية معينة، لكن هذه هي البيلرز أو المقومات الأساسية للفترة التأسيسية. صمود تقدم خلال البناء التأسيسي هو ضمان النجاح للمرحلة المستقبل. لاحقا الكل حيتنافس، طبعا ما حيتنافس ككتلة، الكل حيتنافس ككيانات سياسية، لكن بتكون القواعد الأساسية اللي بتضمن ديمومة الديمقراطية واستدامتها أصبحت موجودة الآن، وأصبحنا محصنين من العودة للأمراض لأمراض الماضي والعودة مرة ثانية لارتدادات الانقلابات العسكرية اللي بتشفط كل أحلام الشعب السوداني.
طيب ممكن سؤال أخير ويمكن داير أنا فيه إجابة باختصار لأنه يعني زمننا قارب على الانتهاء يا دكتور عصام. كان هناك توقيع لميثاق مؤخرا في القاهرة، هل هناك فرصة للتقارب ما بين الكتلتين من أجل وقف الحرب؟
أتمنى أن يكون ذلك كذلك. ميثاق الكرسة الديمقراطية اللي تم توقيعه في القاهرة فيه كثير من القواسم المشتركة مع الاتفاق الإطاري كانت متبنياه هو الحرية والتغيير، لكن يعني أخشى ما أخشى أن يكون ذلك الميثاق يعني نوع من أنواع العودة لإنتاج شراكات أثبتت فشلها في الماضي. عموما يعني الميثاق من حيث النصوص لا غبار عليه، وإن كان يعني فيه بعض النقاط اللي غير مقبولة اللي هي الإشارة مباشرة للعودة إلى شراكات أثبتت فشلها في الماضي، وفيه كثير جدا من النقاط المختلف عليها، لكن مجرد إنه القبول بمدنية الدولة والقبول بأنه هذا السودان يجب أن يحكم مدنيا والقبول بأنه لابد أن يكون في جيش قومي واحد، خلينا نعتبر أنه دي قواسم لا غبار عليها ولا اختلاف عليها، وتؤسس لبارغة أمل أو شمعة مضيئة في عتمة الخلافات التي تضرب الساحة السياسية، وأن يقبل الإخوة في الكتلة الديمقراطية بأن يعني يعودوا إلى المظلة الكبرى أو ينضموا إلى المظلة الكبرى تقدم التي تمثل كل أحلام وطموحات الشعب السوداني.
دكتور عصام عباس، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد، شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية. دمتم.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دابنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.